بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، والدرس 37 في الشرح الثاني، وأبواب وأحاديث درس اليوم تتعلق بآداب التعامل مع الخدم والعمال، وهذا يبين عظمة الإسلام، عظمة هذا الدين. اعتنى هذا الدين ببيان كيف نتعامل، كيف نتعامل مع مخلوقات الله عز وجل من أنواع البشر، وهكذا أيضا تعامل مع الحيوان بالرفق والرحمة. فهذا الدين العظيم فيه بيان لكل شيء، فيه مصلحة للبشرية، وفيه أيضا دفع المفاسد والمضار عن هذه البشرية. فمن آداب التعامل مع الخدم والعمال التي سنذكر بعضها في درسنا اليوم، يتبين لنا عظمة هذا الدين، وأنه دين رحمة ودين رفق ودين أخلاق. هذا الدين لو قام به أتباعه لانتشر في الأرض بفضل الله عز وجل، لأنه دين من الله عز وجل، الذي يعلم من خلق سبحانه وتعالى، يعلم ما ينفعهم وما يضرهم وما يصلحهم، وما أيضا يكون سببا للمحبة والأخوة والرفق بين الناس. فمن آداب التعامل مع الخدم أن الخدم والعمال لهم حقوق، لهم حقوق على من انتدبهم أو من هو مسؤول عنهم، وإذا قصر في أداء هذه الحقوق فإنه يحاسب بين يدي الله عز وجل. فالخدم والعمال لهم حقوق في الإسلام. نذكر في هذه أحاديث اليوم بعض هذه الحقوق حتى نقوم بأداء هذه الحقوق، لأنها مسؤولية أمام الله عز وجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب حسن الملكة: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عمر بن الفضل قال حدثنا نعيم بن يزيد قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل قال: يا علي، ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي بعدي. فخشيت أن يسبقني فقلت: إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة، وكان رأسه بين ذراعي وعضدي. فجعل يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، وقال كذاك حتى فاضت نفسه، وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، من شهد بهما حرم على النار.
نعم. هذا الحديث في سنده مقال عند أهل العلم، وهذا السند فيه ضعف هنا، والحديث ضعيف لا يصح، لكن ما في هذا الحديث من المعاني جاءت في أحاديث أخرى فيه بعض ما يتعلق في هذا الدين.
ناحية الوصية بالصلاة، وجاءت أحاديث كثيرة الوصية بالصلاة وما ملكت أيمانكم، هذه صحت فيها الأحاديث الكثيرة، وهكذا الأمر بشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أيضا صحت فيها الأحاديث. إذن فيه بعض الأحاديث أو بعض الألفاظ في هذا الحديث ثابتة وبعضها ضعيف، لكن نذكر سند البخاري رحمه الله هنا قال: باب حسن الملكة. الملكة يعني معاملة المملوك والخادم والعبد والعامل، حسن معاملة الخادم والعامل، حسن المعاملة، كيف نصنع معهم، كيف نعامل هؤلاء المعاملة الذي فيها العدل والرحمة والرفق. قال البخاري: حدثنا حفص بن عمر، شيخ البخاري ثبت ثقة متقن، قالوا عنه حفص بن عمر، قال: حدثنا عمر بن الفضل، عمر الفضل ثقة، قال: حدثنا نعيم بن يزيد. نعيم هو ذا مجهول، مجهول، وهو سبب ضعف هذا السند وضعف هذا الحديث. قال: حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاء في بعض النسخ عندكم، قد تكون بعض النسخ عن علي: حدثنا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، هذه اللفظة جاءت أيضا في بعض النسخ. والحق أن أهل السنة لا يستعملون هذا خاصا بعلي رضي الله عنه، أهل السنة عندهم جميع الصحابة رضي الله عنهم، ليس لأحد من الصحابة لقب مخصوص إلا ما جاء به دليل: الصديق أبو بكر رضي الله عنه، الفاروق عمر الخطاب، هكذا ألقاب جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم: سيف الله المسلول، خالد بن الوليد، وهكذا. أما لم يأتي ما لم يأتي لا يفرق بين الصحابة، فأهل السنة لا يستعملون، يعني لا يخصصون أحد الصحابة كعلي رضي الله عنه صلوات الله عليه، أو كرم الله وجهه، أو الإمام علي بن أبي طالب. لا شك أن الصحابة أئمة والخلفاء الراشدون أئمة، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم ورضوا عنه، لكن عند أهل السنة لا يفردون عليا رضي الله عنه. أما غيرهم فقد أحدث ألقابا لهذا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذه الألقاب لا تزيده ولا تنقصه، هو أمير المؤمنين، أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، أحد العشر المبشرين بالجنة، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج فاطمة، كم تتكلم عن مناقب علي رضي الله عنه. لكن أهل السنة التزموا بما جاء في الأدلة، فلا يفردونه بالصلاة عليه ولا بقول كرم الله وجهه. تأثر بعض رواة الحديث بفعل هؤلاء فذكروا في بعض النسخ، لكن هذا تنبيه لا بد منه، وعدم ترقيب علي رضي الله عنه لا ينقص من قدره عند أهل السنة، قدره مرفوع رضي الله عنه. وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل في مرض موته صلى الله عليه وسلم قال هذه الوصية، وهذه الوصية لا تصح، لكن جاء في أحاديث أخرى أن علي رضي الله عنه كتب بعض الأحاديث بعض الوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم، جاء كتابة علي رضي الله عنه بعض الوصايا موجود ثابت في الأحاديث، وعنده كتاب كتبه بيده فيه كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت. لكن هنا قول: يا علي ائتني بطبق أكتب فيه، طبق الذي كان يكتب فيه يسمونها الكتف، كتف الحيوان، كانوا يكتبون على العظام ويكتبون على الجلود على أوراق الشجر، ما عندهم هذه الأوراق التي عندنا. ائتني بطبق يعني بكتف عظم كبير حتى آمرك بالكتابة، لأنه أكتب فيه لا يمكن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، كما دل على ذلك القرآن والسنة. ولذلك حتى في الحديبية صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يكتب، ما كتب لأنه لا يكتب ولا يقرأ صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء أفضل البشر، لكن لا يكتب، لأن الله عز وجل قال عن النبي الأمي، أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب، فأكتب فيه أمر منه صلى الله عليه وسلم لعلي، لكنه صلى الله عليه وسلم لا يكتب، لأن جاء فيه ائتني بطبق أكتب فيه، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث لا يصح، وهو لا يكتب صلى الله عليه وسلم ولا يقرأ ولا يقرأ، علمه الله عز وجل ما علمه ما شاء أن يعلمه من أمور الرسالة ومن غيرها، أكتب فيه ما لا تضل أمتي بعدي، ما تضل أمتي بعدي، جاء فيها أحاديث كثيرة صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن هذه الأمة إذا تمسكت بأمرين لا تضل بعدها، قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي، كتاب والسنة تمسك بهما، هذه الأمة لو تمسكت بالكتاب بالقرآن وعملت به وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقته صلى الله عليه وسلم لا ما ظلت هذه الأمة، لكن حصل بعض الانحراف، حصل بعض الظلم على مر التاريخ بسبب الابتعاد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضعفت هذه الأمة، تكالب عليها الأعداء، وقد أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم أن السبب هو بعدهم عن الدين، بعدهم عن الإسلام، قال خشيت أن يسبقني، خشيت أن يسبقني يعني قول علي أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت قبل أن أكتب شيئا منه، فقلت إني لا أحفظ من ذراعي الصحيفة الآن يقول للناس هذا الكلام علي رضي الله عنه، كتبت أشياء من النبي صلى الله عليه وسلم وأحفظ من هذه مما كتبت، وكان رأسه بين ذراعي وعضلي يصف، لكنه القصة لا تصح، فجعل يوصي بالصلاة صلى الله عليه وسلم لا شك، والزكاة هنا يوصي بالزكاة، هذه زيادة منكرة قال أهل العلم، لأن هذا السند أصلا ضعيف، أما قصة الكتابة وقصة الوصية بالصلاة وأيضا بعض شريعة الإسلام هي ثابتة كقصة، لكن هذه لا تثبت، فجعل يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، هنا الشاهد جاء البخاري بهذا السند أو بهذا الحديث وما ملكت أيمانكم، يعني أرحموهم المملوك الخادم العامل أنت مسؤول عنه، أرحمه أرفق به، الوصية بحسن الملكة بمعاملة المملوك الخادم معاملة حسنة، وقال كذاك حتى فاضت نفسه وأمره بالشهادة، فاضت نفسه ومات صلى الله عليه وسلم، وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله مما أمره في هذه الصحيفة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد بهما حرم على النار، لا شك هذا آخر الحديث صحيح ثابت في أحاديث كثيرة الأمر بالشهادتين وأن من نطق بهما حرمه الله عز وجل على النار، يعني على الخلود في النار، على الخلود في النار، لأن أصحاب الكبائر من هذه الأمة قد يأمر الله عز وجل إذا شاء بعذابهم بتطهيرهم بدخولهم النار، لكن لا يخلدون في النار ما دام عنده لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يخلد في النار، هو مسلم عاصم لم تدركه رحمة الله عز وجل قبل دخول النار، ولم تنفعه شفاعة الشافعين، لم يشفع له أحد، وكذلك الله عز وجل أراد أن يطهره من الذنوب لكثرة ذنوبه فيدخل، أما لا يخلد فيها، ليس من أهل النار. هذا معنى هذا الحديث، وفيه الإحسان إلى المماليك، لكنه حديث مثل ما ذكرنا هو حديث ضعيف، لا يصح. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي ائتني بطبق أكتب فيه ما تظل أمتي بعدي، بهذا اللفظ لا يصح، لكن ككتابة في صحيفة قصة معروفة وصحيحة، وأن عليا كتب بعض الأحاديث وبثها وذكرها للأمة، وليس من الأحاديث أنه سيكون الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما أضاف بعض الفرق، أضافوا أشياء بغير سند، لكن كقصة ثابتة، كقصة الكتابة. أما هذه لا تصح، هذا تنبيه فقط. ويكفي أن هذا الأثر أو هذا الحديث فيه الأمر بحسن الملكة، حسن معاملة الخادم والمملوك والعامل. نعم
نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أجيب الداعية ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين.
هذا حديث صحيح، أيضا رواه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهم. قال البخاري: حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل، إسرائيل بن يونس اسمه هكذا، إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، هذا إسرائيل اسمه هكذا، ثقة، عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين. هذه ثلاث وصايا في هذا الحديث، ثلاث أوامر في هذا الحديث. وأجيبوا الداعي، هذا أمر، إذا دعاك أحد الناس دعوة إلى طعام أو إلى غيره فأجب الدعوة. وأهل العلم قالوا: إذا كانت دعوة لعرس واجب، واجبة، لأن كثرة الأحاديث التي تأمر بإجابة الدعوة العرس الزواج يعني، وتوفرت الشروط الشرعية لحضور هذا الزواج أو حفل الزواج، فصار واجب على الإنسان، يكون آثم إذا لم يجب الدعوة للأوامر التي جاءت، وأن من حق المسلم إجابة الدعوة. وهذا الحديث أيضا يؤيد: أجيبوا الداعي، إذا ما كان هناك مانع شرعي فعليك إجابة الدعوة. وفيه تفصيل في إجابة الدعوة سيأتي، تأتينا آداب إجابة الدعوة في نفس الكتاب لاحقا إن شاء الله، وما يتعلق بالدعوة من أحكام وآداب. لكن هنا جاء البخاري هنا بهذا الحديث، آخر الحديث: لا تضربوا المسلمين، يعني الخدم العمال لا تظلموهم، لا تظلمونهم. فأجيبوا الداعي، هذا الأمر الأول. وأشرنا إلى وجوب إجابة الدعوة إذا لم يوجد مانع، ثم قال: ولا تردوا الهدية. أيضا إذا واحد من الناس أعطاك هدية وهذه الهدية في مكانها الشرعي، ليست رشوة ولا لغرض من الأغراض المحرمة، سبب من الأسباب، هذه الهدية مباحة، لا تكون شيء محرم. فيه ضوابط أيضا وآداب للهدايا أيضا تأتي في الكتاب، يأتي أبواب في درسين أو ثلاثة عن الهدية وأحكامها وآدابها في هذا الكتاب، دروس لاحقة إن شاء الله. لا تردوا الهدية، هذا التوجيه منه صلى الله عليه وسلم، فيجب قبول الهدية، لا يجوز ردها إلا إذا سبب شرعي، مانع شرعي يمنع من قبول هذه الهدية، وسيأتي التفصيل في ذلك. ولأن الهدية فيها فوائد مصالح بين الناس، بين الجيران، بين الإخوان، مصالح كثيرة، تهادوا تحابوا من المصالح المحبة بين الناس بالهدايا، والهدية رمز الصلة الأخوة، رمز للمعروف، لا ترد إلا لسبب شرعي، لابد من قبول هذه الهدية، وقبول هذه الهدية فيه أجر وفيه ثواب، لا ترد الهدية. هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم بعدم رد الهدية، وقال ولا تضرب المسلمين، هذا تحذير من إيذاء المسلمين وإيذاء الخدم خاصة والسائقين والعمال، إيذاءهم بالضرب أو السب، سواء هؤلاء كانوا من الصغار أو من الكبار، من الذكور أو من الإناث. هذا نهي عن جميع ما يؤذي المسلمين، لا تضربوا المسلمين، لا تؤخذ أموالهم، ولا يعاملون بالغش أو الاعتداء بالضرب أو بالشتم أو بالإهانة أو غير ذلك، لأن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، عرضه حرام، لا يجوز لك الاعتداء عليه أو السب أو الشتم، سواء كان خادم أو سائق أو غير ذلك ممن يعملون عندك من العمال، تعاملهم بالرحمة والرفق والاحترام، هو جاء لأداء عمل عندك مقابل أجرة، في اتفاق بينك وبينه في عقد، فلا يجوز ظلمه أو أذيته أو سبه بأنواع الأذى. فالإذاء بالضرب أو الشتم أو الغيبة أو النميمة، لأن من الناس يتساهلون في هذا الأمر، يعني العائلة تجلس ويتكلمون عن الخادمة وفلانة كذا وفلانة غبية وفلانة كذا، يتكلمون، هذه كلها غيبة. إذا كانت مسلمة تأخذ من حسناتكم يوم القيامة، إذا كان يوميا تتكلمون هي لا حق صار عندكم. وذلك جاءت في بعض الأحاديث أن هؤلاء الخدم يأتون يوم القيامة يأخذون حقوقهم من الناس ممن ظلموهم أو اغتابوهم. فالإنسان يعامل هؤلاء الناس معاملة رحمة، رفق، معاملة حرمة لأعراضهم ولأموالهم ولدمائهم. فهذا الإسلام يأمر بالتأدب والأخلاق الحسنة، حسن التعامل، حسن الملكة مع هؤلاء. أحاديث كثيرة في هذا الباب، لكن هي تذكير لنا ولكم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم.
نعم، هذا جاء هنا الحديث، أحد الأحاديث، وهو حديث صحيح، يرويه البخاري هنا في الأدب المفرد بسنده، كذلك الإمام أحمد في المسند، أبو داود، ابن ماجه، حديث له شواهد كثيرة. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، هنا اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. ملكت أيمانكم كان سابقا ملك اليمين والعبيد، ثم بعد ذلك العلماء قاسوا عليهم الخدم والعمال، كل من تحت يدك لك سلطة عليه، عامل عندك، اتق الله فيه، اتق الله في هذا العامل، هذا الخادم، خاف الله عز وجل، اعمل بما أمر الله في حسن التعامل وحسن الملكة مع هؤلاء، وابعد عن كل ما يسيء لهؤلاء الخدم والعمال الذين عندك. فهذا حديث صحيح مثل ما أشرنا. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى. أم موسى هنا لم توثق، لكن الحديث له شواهد، جاء في أكثر من كتاب من كتب السنة، فيتقوى الحديث، صحيح لغيره، يتقوى بكثرة الطرق، كثرة الشواهد، يرويه البخاري هنا، ويرويه الإمام أحمد في المسند، أبو داود في السنن، وابن ماجه في السنن، وغيرهم. فالحديث يتقوى، هنا إسناد ضعيف، إسناد ضعيف، يتقوى ويصل إلى درجة الصحة، مثل هذا الحديث، هذا مثال عليه. عن علي رضي الله عنه قال هذه أم موسى هي أمة عند علي رضي الله عنه من الإماء من العبيد للرجال والنساء إماء أمة عبد للرجل وأمة للأنثى ملك يمين كان في السابق الآن ما أظن فيه ملك يمين. قال عن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة يعني إلزموا الصلاة حافظوا على الصلاة ائتوا بشروط صحة الصلاة تطهروا للصلاة الصلاة وصية حافظوا على هذه الصلاة إلزموا الصلاة إلزموها وحافظوا عليها لا تتركوا الصلاة صلوات المفروضة لا تضيعوها حافظوا عليها في أوقاتها وبشروطها وأركانها وواجباتها. هذا هو الأمر بالصلاة جاء في حديث كثيرة وفي آيات كثيرة الأمر بالصلاة والصلاة عمود الدين كما هو معلوم وثاني أركان الإسلام لا شك في هذا. فالمسلم لا يترك الصلاة لا يتهاون بالصلاة ولذلك جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم للصغار وهم أبناء سبع مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع ولم يبلغ يمكن باقي سبع عندي يبلغ لكن جاء الأمر حتى يتعلم ويتعود على الصلاة وعمره سبع سنوات ثمان سنوات يحافظ على الصلاة في وقته ويعرف الوضوء كيف يتوضأ ويعرف الصلاة يعرف أوقات الصلوات الخمس حتى يصليها يعرف أركان الصلاة كيف يكبر كيف يسجد كيف يركع طمأنينة في الصلاة قراءة الفاتحة. هذا الآباء يعلمون الأبناء مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع أمر ورغبة لكن لا يعني تأدبه لا تضربه لا تسوي واضربوهم عليهم وهم أبناء عشر إذا بلغ عشر وهو متكاسل في الصلاة ما يهتم بالصلاة يضيع الصلاة ما يتعلم الصلاة هنا يأتي ضرب ضرب خفيف أحيانا عقوبة خفيفة حتى يحافظ على الصلاة. فإذا بلغ سن الرشد خلاص ويعرف الآن الطهارة ويعرف الوضوء ويعرف الصلاة يعرف شروطها يعرف أركانها يقوم بها. هذا كله يدل على أن الصلاة ركن عظيم من أركان الإسلام لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها في كثير من الأحاديث من هذا الحديث كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذه وصية قبل وفاته بيوم أو يومين كان يوصي بالصلاة حتى في حجة الوداع آخر ثلاثة أشهر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوصي الحجاج كلهم أكثر من 90,000 كان في ذاك الوقت قالوا الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالصلاة جاء فيها تأكيد أكثر من غيرها من أركان الإسلام لأنها عمود الدين عمود الدين. لذلك لابد نعلم أولادنا الصلاة نعلمهم الوضوء فرائض الوضوء مبطلات الوضوء وشروط الصلاة وأركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها واضح من الفاتحة ومن تكبيرة الإحرام والركوع السجود وهكذا الجلوس بين السجدتين هذه أركان جلوس للتشاهد لابد يعرفها الولد أن هذه خلاص لا تتساهل فيها إذا تركت واحد منها صلاتك باطلة لأنها ركن من أركان الصلاة. هذه أمور مهمة نعلم أبنائنا أن هذا الشيء مبطل للصلاة مهما سويت وفعلت هذا الفعل أثناء الصلاة صلاتك باطلة واضح نعلمهم حتى إذا وصلوا إلى السن سن التكليف يكون عندهم خلاص معرفة تامة. إذن الصلاة الصلاة وهكذا الكبار أيضا يتعلمون الصلاة يحافظون عليها في أوقاتها لا يضيعونها. والغريب أن كثير من الناس ما يعرفون أوقات الصلاة كبار ويصلون من سنوات طويلة نجلس مع بعضهم نسألهم ما هو وقت صلاة المغرب ما أعرف نصلي مع الناس قربت الشمس صلينا مع الناس طيب متى ينتهي وقتها ما يعرفون. وهكذا وقت صلاة العشاء وقت صلاة الظهر كثير من الناس ما يعرفون فلا بد نتعلم لأن هذه من العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة هذا لا بد نتعلمه لأنه يتعلق بالصلاة التي هي عمود الدين التي هي ركن من أركان الإسلام. إذن في هذا الحديث اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم خاف الله في الناس في العمال في الخدم في السائقين في من عندك في البيت يعملون أو في الشركة أو في غيرها، اتق الله فيهم، حتى إذا كنت أنت مسؤول وعندك ناس مسؤول عنهم من الموظفين اتق الله فيهم أيضا، اعدل بينهم، خذ حقوقهم، أعطيهم حقهم حسب الشرع وحسب القانون الذي عندك، لا تظلمهم، لا تهينهم، لا تضغط عليهم حتى يفعلوا أمور خاطئة أو غيرها من الأمور، اتق الله فيهم لأنك مسؤول عنهم يوم القيامة. الحديث فيه وصية عامة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، ما فصل صلى الله عليه وسلم، كل ما أنت مسؤول عنهم من العمال أو الخدم أو الموظفين اتق الله فيهم.
قال رحمه الله: باب سوء الملكة. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء أنه كان يقول للناس: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره.
نعم، هذا باب ثاني. قال: باب سوء الملكة. هناك باب الأول باب حسن الملكة، وهنا باب سوء الملكة. يعني هذا حسن الملكة مطلوب منك شرعا، وسوء الملكة غير مطلوب، الإساءة. الإساءة، سوء الإساءة إلى المماليك، إلى الخدم، إلى العمال، هذا لا يجوز، محرم. وهذا الأثر الذي قرأه القارئ صحيح، صححه العلماء، رواه البخاري هنا، وأيضا رواه أبو نعيم والبيهقي في شعب الإيمان. باب سوء الملكة، يعني يذكر البخاري ثلاثة آثار عن تحذير من إساءة التعامل مع الخدم والعمال. هذا أثر صحيح. قال عبد الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء. أبو الدرداء رضي الله عنه صحابي معروف ومن علماء الصحابة ومن العباد، أنه كان يقول للناس، كان يعلم الناس، هكذا الصحابة ورثوا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا منه فتعلموا منه وصاروا يعلمون الناس من بعده، وهكذا كل واحد يتعلم ويعلم غيره، ينقل هذا العلم الذي تعلمه. وكان يعلمهم يقول: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب. بياطرة بيطري، جمع بيطري، تعرفون الآن طبيب بيطري، إذا فلان طبيب بيطري يعني يعالج الحيوانات، الأبقار والإبل، عنده العلم وعنده الأدوية الخاصة بأمراض الحيوانات، طبيب بيطري. فيقولهم، يقول للناس: نحن يعني نحن العلماء، نعرف الناس ونعرف أخلاق الناس، لأننا علمنا الحق وعلمنا الشرع وعلمنا الصح وعلمنا الأخلاق الحسنة وعلمنا الأخلاق السيئة من الشرع، نحن أعرف بكم، نعرفكم من تعاملنا معكم، نعرفكم ونعرف شخصياتكم ونعرف أخلاقكم بالمعاملة معكم أكثر من معرفة هذا الطبيب البيطري بالدواب، نعرفكم أكثر، هكذا يقول، لأنه عالم ويعرف أكيد الناس من التعامل معهم، يستطيع. ليش؟ لأنه عنده العلم، عنده العلم الشرعي، وهكذا العلماء طلبة العلم يعرفون أكثر عن غيرهم، لأنهم أعرف بالحق، أعرف بالحق، أعرف بالأدلة الشرعية، أعرف بالحلال والحرام، فيعرفون الناس. كثير من الناس الجهل يتكلم ويمشي ويتصرف لكن ما يعرف أنه حلال، لكن العالم إذا شافه يعرف هذا خطأ، هذا مخالف للشرع، هذا سوء أدب، هذا هذه سنة، هذه بدعة، يعرف العالم هذا العلم، هكذا العلم. فأبو الدرداء من علماء الصحابة يقول: نحن أعرف بكم، نعرفكم زين أيها الناس أكثر مما طبيب البيطري يعرف الدواب. يعرف أمراض هذه الحيوانات ويعالجها. نحن نعرف أكثر من هذا الطبيب، نعرفكم ونعرف الأدواء والأمراض عندكم، الأخلاق السيئة، ونعرف كيف نعالجها بالشرع بذكر الأدلة وبالنصيحة وبالوصية. قد عرفنا خياركم من شراركم. شوف سبحان الله، شوف العالم يعرف من اللي فيه خير ومن اللي فيه شر إذا عامله وإذا تعامل معه وإذا عرف منه جلس معه وعاشره، يعرف ما فيه من شر، من مخالفة للشرع، وفيه أيضا موافقة للشرع أيضا. هذا الرجل ما تعرفه إلا إذا صاحبته سافرت وياه، تعرف أن ريال محافظ على الصلاة، تعرف أن ريال عنده حسن الخلق، عنده التعاون، عنده الإيثار، عنده تعرف أخلاقه إذا عاشرته وسافرت وياه، ما تعرف. وتعرف إذا كان عنده لؤم لئيم أو كذاب أو خائن، أو تعرف أيضا. واضح، هذه الأمور بالمعاشرة تعرف. قال أبو الدرداء: عرفنا خياركم من شراركم. أخبركم أنا من خياركم من شراركم. أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره. شوف عالم أعطاك قاعدة فقط، أنت حكم الآن هذا الرجل فيه خير ولا ما فيه خير. إذا تعرف أنه فيه خير قال يرجى خيره ويؤمن شره. تأمن هذا الرجل دائما فيه خير ويتكلم بالخير ويتكلم في الطاعة ويتكلم بالأخلاق الحسنة بالنصيحة، هذا يرجى خيره ويؤمن شره. تعاملت معه ما وجدته يكذب، ما وجدته يخلف بالوعد، ما وجدته يخون الأمانة، يؤمن شره. تأمن شره يعني تثق فيه، ما تخاف أنه يسرق مثلا وضعت فلوسك، تعرف أنه ما بيسرق، تأمن شره. كذلك إذا تكلمت أعطيته سر ويحفظ السر، تأمن شره. فبالعشرة تعرف أن هذا خير الناس. شوف، أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، هذا الميزان. وعالم، وأخذ هذا من علم النبوة، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الإسلام. هذا قاعدة كيف تقدر توزن الناس، تعرف أن هذا خير ولا هذا من أهل الخير أو من أهل الشر. الذي يرجى خيره ويؤمن شره هذا من أهل الخير خياركم. وأما شراركم يقول فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، لا يرجى خيره. أنت تعرف من العشرة هذا الرجال لو قلت له صلي من اليوم إلى باكر وما بيروح يصلي، لا يرجى خيره. يقول له يا أترك الكذب، كن صادق، اصدق في كلامك. لكن ما انت خلاص تعرف من عشرة كم مرة نصحته، لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ألا وتكلمت وعطيته سر، ثاني يوم أفشى السر، أعطاك موعد ياك بعد ساعتين أو يمكن ما ييك، يخلف الوعد، جربته أنت، فهذا شراركم. أما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. هذا موجودين في عالم الناس، يوجدون. كل ما قرب المسلم من الإسلام وأخلاق الإسلام كل ما كان خير الناس، وكل ما ابتعد عن الإسلام وأخلاق وأداب الإسلام هو صار شر الناس. هكذا، هذا ميزان يذكره أبو الدرداء رضي الله عنه. قال آخر شيء: الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. هذا جاء الشاهد هنا من الوصية. البخاري جاب هذا الأثر عن أبي الدرداء، من كلام أبي الدرداء حتى آخر لفظ: ولا يعتق محرره. لأن سابقا كان عندهم ملك اليمين، وكان منهم من يتحايل، يعني يعتق هذا العبد، خلاص العبد صار حر، لكن لا، يشغله عنده، وإذا رفض يشتغل قال هذا عبد عندي، قال أمام الناس هذا عبد عندي. هذا معنى لا يعتق محرره. إذا اعتقوا عبدا استخدموه، فإذا أراد فراقهم ادعوا رقه. هذا شراح الحديث هكذا قالوا، هذا معنى لا يعتق محرره. إذا اعتقوا عبدا، لا خلاص انت اعتقته صار حر، خلاص حر، هو حر، يذهب يشتغل عند غيرك، يروح اي مكان، هو حر الان، اعتقته انت، لا هو يمسكه عنه يستخدم شغله عنده خادم أو عامل يجبر على هذا الشيء. فإذا أراد هذا العبد المحرر الآن صار حر، إذا أراد يفارق ادعوا رقه، ادعوا أنه لا زال عبد عندنا ما اعتقنا، يكذبون على الناس. هذا من شرار الناس. شوف قال: أما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره، ولا يعتق محرره، هذا من شرار الناس. أنت اعتقت الآن خلاص صار حر، حر يتصرف يروح، ما تقدر، ليس عبدا عندك، لا تملكه أنت الآن، ولا يجوز لك تبيعه، ولا يجوز لك، خلاص انتهى اعتقته. لا، هو يجبره ويجعله خادم عنده، وإذا أراد يفارق يقول لا، هو لا زال عبد عندي، يقول للناس. هذا من شرار الناس. إذن سوء التعامل مع الخدم والعمال وإهانتهم وظلمهم يجعل هذا الرجل من شرار الناس. هذا الذي يفعل هذا الفعل مع الخدم والعمال والمماليك، يؤذيهم ويظلمهم، هو من شرار الناس. شوف هذا القصد من هذا الأثر الذي جاء به البخاري رحمه الله، ويتعلق به أيضا أن إساءة التعامل مع الخدم والعمال هذه صفة في الذي يسيء، بأنه من شرار الناس، من شرار الناس. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حاريز بن عثمان عن ابن هاني عن أبي أمامة سمعته يقول: الكنود الذي يمنع رفده وينزل وحده ويضرب عبده.
نعم، هذا الأثر ضعيف، سنده ضعف، ليس له شواهد، وهو موقوف من كلام أبي أمامة رضي الله عنه، من كلام صحابي، ليس حديث، هو من كلام أبي أمامة، لكن السند ضعيف إلى أبي أمامة. هكذا ديننا ما نأخذه إلا إذا كان السند صحيح، الحديث ثابت، حديث ثابت غير منسوخ، حديث واضح ما فيه مخالفة، ما فيه معارضة من حديث آخر، يقبل حديث. لكن إذا كان ضعيف لا يقبل. هذا ديننا، ما في عندنا أشياء في الحلال والحرام وفي العقيدة وفي الآداب وفي الصلاة وفي الصوم، ما في إلا صحيحة ثابتة، ما في عندنا حديث صحيح ضعيف، ما نعمل بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. هذا ديننا، كل شيء يجينا بالسند موثق، دين عظيم الإسلام موثق، ما في شيء هكذا، ما في حد يقدر يأتي يقول قال عثمان رضي الله عنه كذا، وين سند، وين قال عثمان؟ لو يجيني واحد الآن ويقول لي قال عثمان رضي الله عنه قال الإمام الشافعي رحمه الله، وين قال؟ اثبت لنا، يجيب السند. لا أحد، كل واحد يأتي ويقول قال فلان قال فلان، نصدق؟ لا، لا، بتكون ثقة الذي يذكر لنا، وين السند، وين سندك؟ شوف البخاري ومسلم وغيرهم كلها بالأسانيد، ما في شيء من عندهم، هم يخبرون، يأخذون من شيوخهم، والشيخ يأخذ من الثاني والثالث إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ديننا، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، أي واحد يقول إلا عنده. في ديننا، في نحن أهل السنة الجماعة، ديننا موثق، أما غيرنا من الفرق الضالة الكذب كثير عندهم، ما عندهم أسانيد، يجلس لك على الكرسي وقال الإمام قال الإمام، ما في، وين السند؟ وهذا الإمام مات من 1000 سنة أو 800 سنة، وين السند؟ ما في عنده، وين سندك؟ ما في، لازم تصدق، خلاص أنت موجود تسمع، خلاص لا تسأل. هكذا يعلمون أتباعهم، فيعيشون على في ظلام، ما عندهم أسانيد. أما نحن أهل السنة كل شيء بأسانيد، أي شيء في أسانيد، العلماء يمشون بالأسانيد، أي عالم ما يمشي بشيء في العبادات أو في العقيدة أول والمنهج وفي العبادات في المعاملات إلا بدليل، عنده دليل والدليل صحيح ما يكون ضعيف. فهذا ميزة أهل السنة والجماعة، لذلك نحن في خير وفي نعمة أننا نحن من أهل السنة. أهل السنة لدينهم موثق، دينهم قوي، ما عندنا اضطراب، ما عندنا قلق، ما عندنا حيرة، كل شيء واضح عندنا، كل شيء بالأسانيد، نتعبد الله عز وجل بما ثبت، بما جاء بالأسانيد الصحيحة. والذي يأتي بعبادة ما في سند ولا حديث نقول لا، ما نقبل منك، هذه ليست من الدين، لو كانت من الدين جاءتنا بالأسانيد الصحيحة الثابتة. فهذا الأثر الذي أشرنا إليه أثر ضعيف لا يصح، وهو قال حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان عن ابن هانة، حريز بن عثمان ثقة، ابن هانة حمزة مجهول لا يعرف هذا السبب، وعن أبي أمامة، أبو أمامة رضي الله عنه صحابي صغير هذه كنيته اسمه صدي بن عجلان الباهلي، أبو أمامة الباهلي أكثركم يعرفون أبو أمامة الجاهلي الكنية، لكن الاسم صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، سمعته يقول الكنوت الذي يمنع رفده، الكنوت إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لربه لكنود كما جاء في سورة العاديات صلاة المغرب، كنود يعني الكافر بنعمة الله لا يشكر نعمة الله، واضح؟ هذا الكنود الذي يمنع رفده، يمنع صدقته، يمنع عطاءه عن الناس، وينزل وحده، ينزل وحده يعني ينفرد ما يكون مع جماعة الناس لوحده، ويضرب عبده، هذا الشاهد من هذا، يضرب ويعذب الخادم ويعذب المملوك، هذا كنود يكفر بنعمة الله، الله أنعم عليك بهذا الخادم، أنعم عليك بهذا السائق، بهذه الخادمة، هذه نعمة من نعم الله، تعينكم في البيت وتساعد ويوصل ويجيب السائق، فهذه نعمة أشكر الله عليها، هذا أيضا أثر لكنه ضعيف لا يصح. هنا أسئلة لكن الأذان أدركنا فنترك الإجابة عليها للدرس القادم، لأن خلاص بيأذن العشاء، نجاوب عليها إن شاء الله أول الدرس القادم، ونسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.